الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قلنا إن الكلام في الأمر العاشر في ثمرة أقوال مسألة الاجتماع بالنسبة إلى المجمع، من حيث جواز الاتيان به وصحته عبادة، ووقوع الامتثال به وعدم ذلك. فعلى القول بالاجتماع بالجواز يكون مأمورا به منهيا عنه، فيجوز الاتيان به عملا بالأمر، بل لو كان عبادة يمكن إيقاعه عبادة وامتثالا بقصد أمره. نعم، هو مبتلى من جهة أخرى باستلزامه الوقوع في الحرام، لأنه كما هو مأمور به هو منهي عنه. وكذلك على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر، بل لعله أولى لأنه غير مبتلى باستلزام الوقوع في الحرام، وهو متمحض للتعلق للأمر، فيقع عبادة وامتثالا لأمره أيضا. نعم، بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، فإن المجمع لا يكون إلا محرما، وارتكابه لا شك أنه يكون عصيانا وارتكابا للحرام. ومبدئيا نقول لا يقع امتثالا، لأن الامتثال هو الاتيان بالشيء بقصد أمره وإطاعة الله، وهذا ليس فيه أمر. لكن مع ذلك نقول هذا المجمع تارة يفترض أنه توصلي، أمر الطبيعة التي هذا المجمع أحد مصادقها، بغض النظر عن كوني فعلا غير مأمور به. أمر الصلاة، طبيعة الصلاة، أو أمر حدث، طبيعة حدث الذي يشمل أفرادا منها هذا المجمع، بصرف النظر عن أنه بالفعل قلنا بالامتناع ولا أمر له هنا في المجمع. هذا الأمر المتعلق بالطبيعة تارة يكون توصليا، والمجمع لو كان له أمر لكان مطلوبا توصليا، وأخرى يكون الأمر تعبدية، والمجمع لو تعلق به أمر لكان أيضا تعبدية، وما كان يحصل إطاعة أمره إلا بالإتيان به على وجه قربي. فعلى الأول، أي ما لو كان توصليا، وضربنا مثاله في مثل أكنس ولا تغصب، يجتمعان يلتقيان في الكنس بآلة مخصوبة، فمن جهة هو كنس، ومن جهة هو غصب على الامتناع وتقديم النهي، هو فعلا منهي عنه وفعله حرام، لكنه توصلي لا يعتبر فيه. لو كان له أمر أن يؤتى بي على وجه قربي، فلما كان كذلك أمكن القول بتحقق غرضه بفعل هذا الحرام، لأن التوصلي غرضه يتحقق بإتيانه كيفما اتفق، وإذا تحقق الغرض كان لابد من سقوط الأمر المتعلق بهذه الطبيعة، لأن الأمر تابع للغرض، وبقاؤه بعد تحصل الغرض من باب وجود المحلول بلا علة، وهو محال. أما إذا كان المجمع تعبديا كما في مثال الصلاة في المخصوب، فهذا لا ريب أنه إذا أتى به أيضا يكون قد فعل المعصية على الامتناع وتقديم النهي. الصلاة في المخصوب، هذا الفعل الخاص، هذه الحركة الخاصة، وهذا الكون منهي عنه فعلا بناء على الامتناع وتقديم النهي، ففعله حرام وعصيان للنهي وموجب لاستحقاق العقاب. لكن هل يسقط الأمر المتعلق بعنوان الصلاة وطبيعة الصلاة بالإتيان بهذا الفرد المجمع الذي يقع عصيانا للغصب أو لا يسقط؟ نقول فيه تفصيل، وذلك لأن المجمع تارة يقع من المكلف مع الالتفات إلى حرمته، والالتفات إلى حرمة المجمع يحتاج إلى الالتفات إلى كبرى أن الغصب حرام، وصغرى أن هذا غصب، بل إذا فرضنا أنه كما هو محل الكلام هذا الذي هو غصب هو من جهة أخرى صلاة أيضا، يحتاج إلى الالتفات إلى أن غصبيته قدمت على صلاطيته، بمعنى أنه مجمع للطبيعتين، والحكمان لا يجتمعان فيه، والنهي والتحريم هو المقدم. على كل، من حيث الحاصل هو ملتفت الآن إلى أن هذا حرام، هذه صورة يأتي به مع الالتفات إلى الحرمة. الصورة الثانية يأتي به من دون التفات إلى الحرمة، ويكون عدم التفاته وجهله بالحرمة بحرمته تقصيرية، وهذا قد يكون لتقصير مرتبط بالحكم، وقد يكون لتقصير مرتبط بالموضوع. في المرتبط بالحكم، مثل من لم يسعى ويفحص عن الأحكام الشرعية ولم يتعلمها من غير عذر، هذا نسميه آخر الأمر جاهلا بالحكم، لم يسعى ولم يتعلم، فهو الآن لا يعرف حرمة الغصب، لكنه جاهل مقصر، قصر في القيام بوظيفته. هذا تقصير من جهة الحكم، التقصير من جهة الموضوع. مثل ناس الغصب إذا كان هو الغاصب، هو المكلف نفسه غصب هذا المكان، لكنه الآن ناس، لذلك هو غير ملتفت إلى حرمة هذا المجمع، الصلاة في المجمع. الصلاة في محل اجتماع الطبيعتين، كما على الفرد الأول كان جاهلا بحرمته لجهله بأصل حرمة الغصب. الناس قد تقول هو معذور، فإن النسيان مرفوع. نقول نعم، لكن هذا في غير فرضنا، وهو ما لو كان هو نفسه الغاصب، فإنه إذا كان هو الغاصب يخاطب ويكلف برد هذا المغصوب ورفع يده عنه وتسليمه إلى مالكه، يبقى مخاطبا بهذا إلى لحظة النسيان، فيرتفع فعلا الخطاب، لأن الناس لا يصح أن يقال له أيها الناس للغصب رد الغصب، بمجرد أن يقال له أيها الناس للغصب يلتفت، يصبح ذاكرا، فخطابه بعنوان الناس لا يمكن. لكن امتناع خطابه الآن حصل بسوء اختياره، هو أساء الاختيار فترك رد المغصوب على أصحابه وماطل وتهاون فيه حتى طرأ له النسيان. مثل هذا النوع من النسيان لا يكون معذورا في حالته، ولو من حيث العقاب، وإن كان فعلا لا يخاطب، على ما يقال من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لكن طبعا لا ينافيه من حيث العقاب. على مستوى العقاب نقول هو كالمختار فيستحقه، وإن نافاه خطابه. على مستوى الخطاب هو ناس وغافل، لا يصح توجيه الخطاب إليه، لكن المهم أنه يعاقب بحكم العامد. إذن الناس إذا كان هو ناسيا لا يكون معذورا في نسيانه، إذا كان هو الغاصب لا يكون معذورا في نسيانه هذا. هذا من جهة الموضوع والأول من جهة الحكم. الصورة الثالثة أن يقدم على فعل المجمع من دون التفات إلى حرمته، لكن لقصور. هذا أيضا يمكن تصوره، تارة قصوره من جهة الحكم، وأخرى قصوره من جهة الموضوع. من جهة الحكم مثل الجاهل بحرمة الغصب لعذر، كحديث عهد بالدين، شخص أسلم حديثا، الإنسان أول ما يسلم لا يكون مطلعا على جميع أحكام الشريعة، يجب عليه أن يبادر بحسب الإمكان إلى التعلم، لكن هذا يأخذ مدة في الأثناء. وفي أول إسلامه يمكن أن يبتلى بشيء لا يعرف حكمه، اتفق له الابتلاء بالمجمع، لا يعرف حكم حرمة الغصب، فلا يعرف حرمة المجمع لجهله بحرمة كلي الغصب، جهلا ناشئا عن قصور قاصر. لا تقصير لها، كهذا الحديث العهد بالدين بالتدين، أو شخص ولد مسلما أو أسلم منذ مدة لكنه في مكان ناء بعيد لا يصل إلى من يعلمه، حتى لو سعى وقد سعى مثلا وفحص فلم يظفر بشيء أو ظفر بأحكام قليلة من بعض الناس، ولم يجد من يعلمه كل ما يبتلى به، ولم يكن حكم الغصب من بين هذه الأحكام، فجهله قاصرا. من جهة الموضوع مثل الناس، لكن إذا لم يكن هو الغاصب لما ذكرنا في المقصر؟ إذا كان هو الغاصب يخاطب لزوم الرد فورا ففورا، خطابا بعد خطاب، حتى يستمر عصيانه إلى أن يقع في النسيان فينقطع الخطاب، لكن بسبب سوء اختياره ترك رد المغصوب على أصحابه، مثل هذا لا يعذر فيه. أما الذي يعذر ويكون قاصرا فهو الناسي إذا لم يكن هو الغاصب، لأن هذا ليس له خطاب بوجوب رد المغصوب، ليس هو الغاصب حتى يجب عليه رده، غصبه غيره ويجب على الغاصب الرد، أما هو فلا. فاتفق أن اطلع على غصب فلان لهذا ولم يقترب من المغصوب ما دام ملتفتا، ثم طرأ له نسيان أن فلانا غصب هذا فارتكبه ناسيا غير ملتفت إلى غصبيته وبالتالي إلى حرمته. هذا قاصر من حيث الموضوع. هذه صور ثلاث. أما الأولى وهي التي يقع فيها المجمع من المكلف مع التفاته إلى حرمته، أي لمعرفته بحرمة الغصب وبكون هذا فعلا غصبا، معامل معاملة الغصب غير ملتفت إلى سلطيته على الامتناع وتقديم النهي، هكذا يكون. مع ذلك يقدم عليه ويأتي به، وهذا العامد في ارتكاب الحرام. مثل هذا لا يمكن أن يقع منه هذا المجمع مقربة، وذلك لأنه حرام، والحرام هو المبغوض للمولى، والمبغوض للمولى لا يقرب إليه، بل وعلى العكس من ذلك يبعد عنه بارتكابك المبغوضات لمولاك، تبتعد عن ساحته وعن رضاه، وهذا واضح. وأما الصورة الثانية فقد يظن ابتداء أنه ما دام فرضنا أن المكلف جاهل بحرمة المجمع فإنه يمكن أن يتصور تمشي قصد القرب منه، لأن الحيثية المنافية لقصد التقرب به بعد فرض أن فيه ملاك الأمر، ملاك الصلاة، هكذا المفروض في المجمع، فيه ملاك كلا الحكمين، ففيه ملاك الصلاة، يمكن أن يؤتى به لما فيه من الملاك فيحصل التقرب عند من يكتفي بقصد الملاك فيه وعدم حاجة إلى وجود أمر بالفعل، والحيثية المانعة عن تأثير قصد الملاك في التقرب هي حيثية حرمته لكنها مجهولة بالنسبة إليه، فلا تؤثر مثلا. لكننا نقول الصحيح خلافه، وأنه لا يصح التقرب منه بالمجمع، لأن الجهل التقصيري تكون الحرمة معه منجزة على الجاهل، ويكون تماما كالعالم الملتفت إليها، كالذي يقع في الحرام ويرتكب المجمع عن عمد وعلم بحرمته، أي كالصورة الأولى. فإن الجهل إذا كان عن تقصير وكانت الحرمة ثابتة واقعا كما هو المفروض أن حكمه على امتناع تقديم النهي هي الحرمة، فالجهل إذا كان عن تقصير والحرمة ثابتة واقعان، فالحرمة ناجزة ومؤثرة تماما كما في صورة علمه والتفاته إليها، وذلك لأن الجاهل لا يعذر عن هذه الأحكام الواقعية ولا تسقط عن حالة تنجزها في حقه عند الابتلاء بموضوعاتها لمجرد جهله، وإنما يعذر إذا فحص فلم يجد، بلا فرق بين البراءتين العقلية والشرعية، ليس له أن يجري البراءة، يقول لا أعرف أن الغصب حرام أو لا إذا كان الجاهل في الكبرى، أو لا أعرف أن هذا حرام أو لا إذا كان الجهل في الصغرى، فليس له أن يجري البراءة، لابد أن يفحص بس على الأقل في الكبرى نتكلم، لابد أن يفحص في البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، من قال إن هذا لا بيان عليه؟ لا يتحقق الموضوع حتى تفحص فلا تجد. في البراءة الشرعية قد يقال مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق شامل حتى لما قبل الفحص، هذا لا يعلم فيكون مرفوعا عنه، لكن هذا الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار الفحص، أي شيء كان الدليل كالإجماع مثلا لابد أن يفحص، قبل أن يفحص لا يكون له إجراء البراءة ولا يؤمنه شيء من الأصول، وبالتالي لا يكون معذورا بالقياس إلى شيء من الأحكام الواقعية الموجودة التي يجهل بها بالفعل. فمثله حكمه وحاله حال وحكم العالم بالحرمة ومع ذلك يقدم في الصورة الأولى، هذا بالنسبة إلى الكبرى والحكم، وكذلك بالنسبة إلى الصغرى إذا فرضنا النسيان بالنحو الذي ذكرناه، فقد بينا أن مثل هذا النسيان الذي يقع فيه نتيجة مماطلته في إطاعة التكليف برد المغصوب وتأخيره الإطاعة حتى طرأ له النسيان، فمثله يصبح فعلا ناسيا للغاصب بعد أن غصب هو وماطل وأخر، لم يرد هذا المال على أصحابه، فهو أشبه كما قلت بالامتناع بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار، فلا يكون معذورا أيضا. إذا لم يكن معذورا فحرمته الواقعية الناجزة بما لها من مبغوضية خلفها ووراءها كملاك فاعل ومؤثر فعلان، تماما كما في مورد العالم العامد، هكذا حرمة مع هكذا مبغوضية تمنع عن التقرب بالمورد إلى المولى، فإن المبغوض المحرم للمولى ليس يقرب إليه بل بالعكس يبعد عنه. إذن المجمع بالنسبة إلى المقصر لا يمكن أن يقع منه على وجه حسن أبدا، ولا يقع إلا على وجه قبيح تماما، كما لا يقع إلا على وجه قبيح من العالم العامد. وأما بالنسبة للصورة الثالثة فهنا يمكن أن يقال بأنه يقع منه على وجه القربة، سواء كان قصوره في الحكم أم كان في الموضوع، وذلك لأنه مع القصور كما هو المفروض فيه فإن هذه الحرمة الواقعية تكون غير منجزة ولا مؤثرة في حقه، ساقطة عن فعلا هذا الذي يجهل بالحرمة، لا تكون الحرمة ثابتة منجزة في حقه ما دام جهله قصوريا وهو فيه معذور، وهذا معنى معذوريته فيه، أنها لا تكون ثابتة في حقه ولا مؤثرة ويكون وجودها كعدمها. وكذلك إذا كان من حيث الموضوع مثل النسيان، فإن النسيان أيضا عذر، أعرف أن الغصب حرام وقد اطلعت على أن هذا المجمع هو غصب وبالتالي هو حرام في وقت من الأوقات، لكن طرأ لي بعد ذلك النسيان ولست أنا الغاصب، حتى نقول إن الوقوع في النسيان حينئذ من قبيل الامتناع بالاختيار، لا أكون مخاطبا بالرد حتى يقال أسأت الاختيار واخترت عصيان طلب الرد حتى وقعت في النسيان، فلا ينافي الاختيار. فإذا كنت ناسيا ولست أنا الغاصب فالناسي معذور، رفع عن أمتي النسيان، ومعنى معذوريتي أن الحرمة الواقعية الثابتة لهذا الشيء من حيث أنه مغصوب، ونحن كما قلت نتكلم على الامتناع وتقديم النهي، هناك حرمة في الواقع، هذه الحرمة لا تؤثر في حق الناس، لا تكون منجزة في حقه. إذا مع القصور في الموضوع أو في الحكم، لا تكون الحرمة الواقعية منجزة ومؤثرة في حق القاصر، وبالتالي لا يكون بسببها مبغوضية بالفعل. المولى لا يمكن أن يقول أنا أبغض هذا فعلا، يقول أبغضه اقتضاء، نعم، في هذا مقتضى البغض وبالتالي التحريم، لأنه تصرف في مال الغير في نفسه، لكن فعلا بسبب القصور لا يبغضه منه وعليه. فإذا لم يكن محرما مبغوضا لم يكن مانع عن حصول التقرب به، فإن فيه ملاك التعبد، فيه ملاك الصلاة، هكذا المفروض. موارد الاجتماع التي تدخل تحت مسألة الاجتماع لابد فيها من الملاكين كما بينا في الأمر الثامن. فيه ملاك الصلاة ويمكن التقرب بقصد الملاك، لا نحتاج إلى الأمر، فالمقتضي موجود، والمانع أيضا مفقود، لأن المانع هو التحريم والمبغوضية الناجزان المؤثران وهما منتفيان بسبب قصوره. بناء على هذا يصح هذا عبادة ومقربا من جهة ما فيه من المقتضي وعدم المانع، وإذا صح عبادة مقربة سقط به أمر طبيعة الصلاة هذا الفرد حينئذ كغيره من أفراد الصلاة، كأفراد الصلاة الواقعة في غير محل الاجتماع من حيث اشتماله على الملاك وإمكان التقرب به لعدم المانع، فيحصل به الغرض العبادي والأمر تابع للغرض، لابد أن يسقط الأمر حينئذ. إذن يصح عبادة ويسقط به أمر طبيعة العبادة، لكن هل يعد هذا النحو من الإتيان به امتثالا أو لا؟ في الحقيقة إن الامتثال كما أشير إليه غير مرة ليس سوى الإتيان بالشيء بقصد أمره وإطاعة لأمره، فيحتاج الامتثال إلى أمر، مقربية لا تحتاج بناء على مسلك المصنف، يكفي فيها قصد الملاك العبادي، لكن الامتثال يحتاج إلى أمر، فإنه قصد الأمر والإتيان بالشيء إطاعة لأمره، فلابد من وجود أمر. ونحن وإن كنا في أصل المسألة اخترنا الامتناع، يعني الآن الكلام على هذا، بنينا على الامتناع وتقديم جانب النهي الذي هو عبارة أخرى عن أنه لا يوجد أمر هنا، لكن مع ذلك لا تكون المسألة مسألة عدم وقوع المجمع امتثالا بهذا الوضوح. تزعم أنه بما أنك امتناعي تقدم النهي ولا أمر بالمجمع، فحتما جزما لا يقع امتثالا. نقول ليس بهذا الوضوح، بل الحسم في هذه النقطة يتوقف على تحقيق مسألة. هذه المسألة هي أن الأحكام الفعلية الموجود بالفعل من الأحكام تتبع أي المناط في الواقع، عندما يكون مناطان كما في محل كلامنا، تتبع أي المناطين. في الجواب احتمالان: الأول أن يقال إن الحكم الفعلي يتبع أقوى المناطين واقعا، الثاني أن الحكم الفعلي يتبع المؤثر بالفعل من المناطين. وعندما يكون في المسألة مناطان يمكن أن يكون أحدهما في الواقع أقوى من الآخر، لكن قد يكون التأثير الفعلي هو لهذا الأقوى، فإن كونه أقوى وأغلب يعني أن المقتضي للتأثير تابع له، وقد يكون التأثير الفعلي على طبقه وقد لا يكون على طبقه بل على طبق الآخر، إذ مع كونه أقوى في الواقع وهو المقتضي فعلا بغلبته للتأثير، يحتاج تأثيره بالفعل إلى عدم مانع. صحيح هذا المقتضي الآخر لم يقوى على المانعية في قباله لفرض غلبة هذا، لكن نحتاج إلى أن لا يكون مانع من جهة أخرى، فإن لم يكن مانع كان المؤثر بالفعل هو هذا الأقوى لوجود المقتضي وهو غلبته وعدم المانع. وأما إذا كان مانع فصحيح هو الأقوى، لكن وجد له مانع من جهة أخرى منع تأثيره فلا يؤثر. إذن ليس بالضرورة أن المؤثر بالفعل هو نفس ما هو أقوى في الواقع، هذان أمران: الأول أن يكون المناط أقوى في الواقع، الثاني أن يكون مؤثرا بالفعل. مجرد أقوائيته في الواقع لا يكفي للتأثير، يحتاج إلى عدم مانع. إذن هل الحكم الفعلي يتبع أقوى المناطين واقعا؟ أم يتبع ما هو المؤثر منها أو منهما فعلا؟ بناء على الأول في محل الكلام نقول المفروض بنينا على الامتناع وتقديم النهي التحريم، وهذا يعني أننا فرغنا عن كون أقوى المناطين هي المفسدة المقتضية للتحريم، لذلك غلبناها وقدمناها وأثر التحريم. وبما أن الحكم الفعلي تابع لأقوى المناطين فحتما المصلحة التي تقتضي الأمر والوجوب ليست هي الأقوى، وحتما لا حكم فعلا على طبقها، لا أمر ولا وجوب. لأن المصلحة ليست هي الأقوى، والحكم تابع للأقوى. لكن طبعا للصدفة هذا الأقوى أيضا غير مؤثر بالفعل، لأنه وإن كان أقوى إلا أنه كما قلت مبتلى بالمانع، مانع قصور المكلف يمنع عن تأثير المقتضي الغالب في التحريم فعلا. إذن بناء على التبعية لأقوى المناطين في الواقع، فعلا ما عندي لا أمر ولا نهي، لا حرمة ولا وجوب. أما أنه لا أمر ولا وجوب فلأن ملاك الوجوب ليس هو الأقوى، والحكم يتبع الأقوى. وأما أنه لا نهي فلأن ملاك النهي وإن كان هو الأقوى لكن لم يؤثر بسبب الابتلاء بمانع قصور المكلف. وهذا كنا فرضناه من الأول، أن المكلف قاصر وأن الحرمة التي كان يفترض أن تثبت للمورد ساقطة غير منجزة. لكن الذي نريد أن نقوله الآن إنه لا أمر ولا وجوب، إذ بناء على التبعية لأقوى المناطين فليس مناط الوجوب هو الأقوى حتى يكون أمر ووجوب على طبقه. وإذا لم يكن أمر ووجوب فهذا المجمع لا يقع امتثاله، يقع قربيا بالإتيان به بقصد ملاكه مع عدم مانع عن التأثير من جهة التحريم للقصور وسقوط التحريم. نعم، لكن الامتثال يحتاج إلى الأمر ولا أمر فعلا. وأما بناء على أن الحكم الفعلي يتبع ما هو المؤثر فعلا من المناطين، وإن لم يكن أقوى في الواقع لا يتبع الأقوى، فهنا نقول المؤثر فعلا في مثل الفرض يكون ملاك الوجوب. وذلك لأنه بعد أن فرضنا أنه لا عبرة بالأقوى بل العبرة بما له التأثير على مستوى الفعلية، فنقول إن ملاك التحريم على مستوى الفعلية وإن كان هو في الواقع أقوى هو مبتلى بمانع القصور الذي يمنع تأثيره الفعلي. فإذا امتنع تأثير مقتضي التحريم بالفعل خلى الجو للملاك الآخر فعلا. صحيح ذاك كان مغلوب لكن مغلوب بأي معنى؟ المغلوبية مرة بمعنى أن الغالب مؤثر بالفعل فلا يقوم قائمة للمغلوب، ومرة بمعنى أنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر في نفسه فذاك غالب بمعنى أنه أقوى. وإن كان هذا الغالب غير مؤثر بالفعل لابتلائه بمانع كالقصور فغالبيته كعدمها حينئذ في فرض الابتلاء بالمانع. بعبارة أخرى هذان مقتضيان على الامتناع متزاحمان، أيهما كانت فيه أو كان فيه ما يمنعه عن التأثير بالفعل فقد أزيح من طريق الآخر، وملاك التحريم وإن كان في نفسه أقوى في الميزان أثقل، لكن قوته هذه لم تنفعه بعدما ابتلي بالمانع وامتنع تأثيره الفعلي فانزاح من طريق ملاك الوجوب المتزاحم معه والذي يقتضي التأثير من حيث ذاته لولا مزاحمة الآخر وممانعته له. ولما انزاح هذا الآخر المزاحم والممانع لم يبقى مانع عن تأثير مقتضي الوجوب المصلحة. طبعا هذا لأن بنينا في الأصل على أن التبعية للمؤثر بالفعل، والذي ينبغي أن يؤثر بالفعل هو هذا، لكن لو قلنا التبعية للأقوى واقعا لا يكون لهذا الكلام تأثير. صح ذاك لم يؤثر وسقط عن الممانعة والمزاحمة، لكن لا يكفي ذلك لأن هذا ليس أقوى واقعا، والتبعية للأقوى على الأول، لذلك ما نفع هذا التقريب. أما إذا تجاوزنا هذه النقطة وقلنا لا عبرة بالأقوائية في الواقع، المهم ما يكون في الميزان الفعلي على مستوى الفعلية، مقتضي الوجوب هو المتقدم والخالي من المزاحم والممانع عن تأثيره، فعلى هذا المسلك يعمل يؤثر مقتضي الوجوب فيكون هناك وجوب ويكون هناك أمر. إذا ما قلناه ابتداء من أننا بنينا على الامتناع وتقديم جانب النهي، أصبح المقصود به على هذا الثاني وهو التبعية للمؤثر بالفعل، أصبح المقصود به أنه من حيث ذات الملاكين وبالنظر إليهما قلنا إن ملاك التحريم أقوى وأغلب، وينبغي أن نقول حرام لو لم يكن هناك مانع عن ذلك مثل القصور. أما بلحاظ وجود المانع ومنع عن تأثير هذا المقتضي وضميمة مقدمة تبعية الحكم فعلا لما هو المؤثر من المناطين بالفعل، فقد عاد مناط الوجوب إلى الحياة والتأثير، وكان في القاصر في الفرض وجوب وأمر تبعا لملاك الوجوب المؤثر بالفعل، وإذا كان هناك أمر أمكن الإتيان بهذا المجمع امتثالا، الإتيان بالمجمع بقصد أمره امتثالا لهذا الأمر بقصد وجوبه إطاعة لهذا الوجوب. الذي يختار المصنف ويبني عليه هو الثاني، وهي التبعية للمؤثر بالفعل. دليل هذا الثاني مع قراءة العبارة إن شاء الله في جلسة أخرى، والحمد لله رب العالمين.